بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أجلس في هذا المكان مستقبلا آلاف الوجوه الكريمة والقلوب الطيبة. استوقفني وأنا جالس الأستاذ البرغوثي، جاني فقال لي أن في موقف أدمع عيني عندما دخلت القاعة، فلم أجد ختياري أنا إلا أنا وواحد ثاني وثالث، والباقي كل شباب. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الأمة الجيل كله يتطلع إلى الالتفاف حول التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أنتم لم تأتوا لكي تجلسوا أمام معلم، أنتم جئتم لكي تجلسوا أمام ناصح، والنصيحة تأتي من كل أحد، لأن الدين ماذا؟ الدين النصيحة، ولأنه عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو ماذا؟ ولو آية. وأعجبني أهل الدعوة عندما يقولون انظروا إلى روعة الرسالة النبوية العظيمة، بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فأنت تكلف في بلغه، وتشرف في عن رسول الله في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ويخفف عنك العبء بحيث تبلغ كل ما عندك. أتدرون أي بلاغ أعظم؟ هو أن نتمثل الإسلام في سلوكنا، هو الكلمة البليغة المختصرة التي ليس بعدها كلام في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فاختصرت التاريخ والشخصية والمبدأ ووحي السماء والبداية والنهاية، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نقطة حساسة يا جماعة، احنا ديننا ما هو فلسفة، ديننا ما هو نظريات، ديننا ما هو مثال. ديننا نعم يدعو إلى المثال، لكن المثالية الواقعية. اقرأ في قضايا الأخلاق، وإحنا اليوم نطرح موضوع الشباب في الفلسفات. أي فلسفة تبي؟ فلسفة كانت التي تقول بالواجب هو الذي يدفع للموقف الأخلاقي، أم فلسفة أبي قور الذين ينطلقون من مبدأ اللذة في التزام السلوك الأخلاقي، أم فلسفة ويليام جيمس الذين ينطلقون في مسألة الأخلاق مبدأ المنفعة، أم فلسفة من؟ فلسفة القوة فريدريك نيتشه الألماني صاحب نظرية سوبرمان والإلحاد الطفولي. ولكل فلسفة مقاييس، ومرتبطة بمزاج شخصها وبيئته والظروف التي ولدت عنده هذه القناعة. احنا عندنا يا جماعة شيء خطير، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا حبيبي لا تبيعني حكي، سواء كان هذا اللي يبيع حكي أب أو مسؤول مدرسة أو موظف أو مربي أو مدير أو علم سياسي. ما لازم احنا مبدأنا عظيم. فنحن عندما نبدأ ونشوف هذا الشباب المقبل على الندوات والمحاضرات، بعد أن كنا نتخيل أن بعد هذا الهلس الفضائي اللي على مدار الساعة أن لا يأتي أحد لأي محاضرة ولأي شيء مؤتمر فيه تنمية، تربية، توعية، استشراف المستقبل، وضع خطة للنماء، لا، بدأت الناس بعد الوعي والملل، صحيح مؤثر بكثرة، لكن الناس لها عقل، إذا رأوا هناك محاضرة لكي يأتوا ويتناصحوا يأتون، لكن ارفع للخير إيش؟ راية، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. احنا اليوم حقيقة يعني أنا أشعر بخجل طبعا من الكلام الطويل اللي قال الأخ في المدح، والأرض ما فيها تراب، كله بنيان وزرع، زين؟ أحذو في وجوه المدحين، يعني هذه مبالغة، لكن إحنا إن شاء الله ندعو لك، بس بشرط تدعونا الله يخليك. أي والله الله يثبتنا يا جماعة، ترى المسؤولية كبيرة، أنا يعني محرج، يعني اليوم أتكلم مع الأستاذنا الفاضل الدكتور محمد خير الوزير السابق، يعني أقول له واحد يحرج لما نشوف هالثقة هذه، فتزداد مسؤوليته، فيقول لي لا، هو مس توجد الثقة هنا تصل الرسالة، ويجب أن صح ولا لا سعادة الوزير؟ يعني احنا لازم نبذل جهدنا حق الشباب، لازم نخلص، لازم نتعب، لازم نسهر، لازم نتحدى انفسنا، لازم ندعو الجميع يركب سفينة النجاة، سفينة الإيمان، سفينة التوحيد، اركب معنا. ولما نتكلم عن الشباب خلونا شوي نتكلم عن بعض صفات الشباب. الشباب ما هو إلا جزء من المجتمع، فعندما يتكلم في لافتات عريضة، مؤتمرات، مشكلات الشباب، قضايا الشباب المعاصر، أزمة الشباب العربي، إشكالية الشباب، ما هو؟ أليس مشكلة الشباب في العالم كله نتيجة عن مشكلة سابقة عليه أفرزته هي مشكلة مجتمع؟ هل الشباب إلا جزء مهم من نسيج المجتمع؟ إلا أن الفرق بينه وبين المجتمع صفات معينة، مشتركات في الصفات، لكن درجة الحساسية الترمومتر أشد. في نظرية اسمها البرمودا، في طبقوها في الولايات المتحدة وسووا فيها إحصائية على جماعة القمار في لوس أنجلوس، فشافوا الإنسان اللي ما بعد 35 وأقرب، إذا ربح ربحة قوية يكتفي ويقول الحمد لله. طبعا ما يقول الحمد لله لأن قمار، رحنا على أخواننا في الله، إنزين يقول الشكر للشيطان فياخذ ويمشي. لكن الشاب يغامر، هذه صفقة. طبعا صفقة ثانية قد تخسر كل ما خذيت، لا يغامر. الولد لما يركب، طبعا المثلث برمودا، البرمودا هي المنطقة اللي بين أمريكا الشمالية والوسط، الكبير السن والناضج لما يركب البنشي وينقلب في مرة يقول توبة، عدل، يأخذ موقف من التوبة، الشاب لا يغامر مرة ثانية وثالثة. لذلك عبد الحليم حافظ لما كان شاب قال توبة إن كنت أحبك ثاني توبة، صح ولا لا؟ لكن لاحظ، لأن شباب ايش قال؟ بس قبلني، ما انت توه قايل توبه يا حبيبي، شلون قبلني؟ وين هذا اصرار على الذنب وعدم الاقلاع عنه؟ بس قبلني ايش وتبقى، يعني مثل ما قلنا احنا الاسبوع اللي فات، احنا ايش قلنا عن عبد الحليم قبل يومين؟ انا قلت مقارنه عبد الحليم حافظ اغانيه، هذا واحد مصري من الاساتذه الافاضل، قال بتحكي ايه بعد، يعني في عالم الاعلام، ده اغنيات عبد الحليم بالنسبة لما يعرض اليوم بالفيديو كليب، ده عبد الحليم يطلع سلفي، زين صور من أي منطلق؟ من أي منطلق؟ من منطلق أنه محافظ جدا، لأن مصطلح سلفية وسلفي لها عدة إطلاقات. فالمدرسة المادية العصرية العلمانية الليبرالية تطلق على كل من يريد تطبيق الإسلام والرجوع إلى الأصالة سلفي، فمحمد عمارة سلفي، وأنوار الجندي سلفي، ومحمد سليم العواس سلفي، وكل الناس سلفية، كلنا احنا هني سلفية بهالمعنى. والسلفية بمعنى المدرسي الخاص اللي هو منهج في التلقي وفهم الأسماء والصفات والعقائد والأثر، هذا منهج خاص، هو يتكلم على المعنى العام. ها، حتى لا سوينا مشكلة ثانية بعد. هذا الشباب لأنه حساس. إيش صفات الشباب؟ أنا ما بيفتح كتب علم النفس التربوي ونتكلم عن صفات الشباب، أن والله مرحلة المراهقة انتقال تجمع بين خصائص الطفولة وخصائص صفات وايد، لكن من أهم الصفات مرحلة تأملات خيالية وايد، إذا ما أشبعت بالحقيقة والواقعية يشطح وايد ويروح بعيد. ليش؟ لأن هذه مرحلة نمو. الشاب وهو نايم بالفراش قاعد ينمو جسديا، قاعد يكبر، الخلايا شغاله، الغدد شغاله، اللي بلغ وانتهى ووصل مرحله معينه خلاص وقف الجسم. لكن اجسام الشباب للحين ما تشوفون نومهم ثقيل يا جماعه، اولادكم شلون من نوم مع مدارس القعده؟ شيء صعب، مكلب بالكمبل، نسميه كمبل، شو تسمونه انتم؟ بطانيه، ها، احرام، او احنا نسميه كمبل. لذلك عندنا واحد فلسطيني في الكويت اول، فكان يتصل باهله فخذ العربي في جيبوا معكم كنابل، كنابل حشي، يجيب لنا أكثر من كنبل من صناعة كذا وكنابل وبالتكنابل، راحت الناس خافت، فصار أي فل خاصة بعد 11 سبتمبر كل شيء قام يفسر. يعني الدكتور قاعد يشرح قاعدة في الفيزياء في كلية العلوم، فالقاعدة الثانية قال له خلي بالك من القاعدة يا دكتور، قال أيوة امسحها. فشوف الناس صارت فيها حساسية من كل شيء. يا جماعة خلونا، يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا، احنا ايش دعوة تمشي بالشارع ينفجر تاير سيارة اللي هو يسمونه عجلة، تنفجر عجلة السيارة، طالعوا الملتحي، ايش فيكم يا اخواني؟ ماكو شيء ابن الحلال، سلامات. الله يعيننا على هالزمن يا شباب، ما سلمنا منهم يا شيخ، لا مخلينا لا بالمطاوعة بالإرهاب ولا بالنكت. حتى يقول الشيخ سليمان جبيلان جانا في السعودية، جانا يقول حتى النكت الغزل ما تركوها علينا، قال مطوع يعني إيش؟ يعني الشيخ يعني مله في مجمع مول شاف مطوعة فغازلها، قال شلون؟ قال رمالها سجادة. حتى احنا هذا شغلكم يا شباب، على شفت يا فضيلة الدكتور
يعني شباب الكليدة
هي، قال يلا رمالها سجادة. صفات كثيرة ما نبندش في الجانب الأكاديمي العلمي. من الصفات الغريبة في مرحلة الشباب أنه قادر على التصنع بطريقة تمثيلية قوية. دكتور اسمح لي، ترى أنا جايين الامتحان متأخرين ثلاث طلبة، اسمح لنا دكتور، هذه ممكن طلبة في كلية التربية، والرواية يقولها لنا الدكتورنا أستاذنا في كلية التربية الدكتور إبراهيم الخليفي. باقي خمس دقائق على الامتحان ينتهي، فجو ثلاث طلبة شوي إيدينهم فيها سوال، يعني مصلحين بنشر السيارة، ها تلف العجلة السيارة. قال والله يا دكتور ما لحقنا، تعرف احنا ساكنين في المنطقة الحدودية وعلى ما وصلنا وبنشر وايش نسوي بعد. قال خير ان شاء الله، امتحانكم باشر، تعالوا باشر يا شباب، سيارة واحدة جايين. قال لي والله سيارات. قال باشر ان شاء الله تجيون. جو باشر جالسين، ما اعطى امتحان، متى امتحان يا دكتور؟ صبروا شوية، باقي ثلاث دقائق على نهاية الحصة الفصل، ها. فخذ ورقة واحدة ومر عليهم بالدور، اكتب السؤال، اي عجلة اللي صابها بنشر وعطب؟ يمين شمال؟ حط صح بسرعة، خلص حط صح، اللي كتب يمين اللي كتب شمال اللي كتب برا مطلع كذابين. فيمثل عندنا طالب من جماعتكم بعد ما نقايل له زين، رايح يدرس طال عمرك في بلد برا، وانا خاف اشخص يصيدونا الحين بأثر رجعي، بلد اجنبي. فلما راح يقول تصدق لما رحت ادرس، تعرف من منطقة إلى منطقة على ما يصل الأسرة التي يريد أن يتعلم عندها اللغة، فيقطن عند أسرة وينقول لأسرة فيها تربية وما عندهم أولاد كبار ولا عندهم بنات كبار ولا عندهم، ها على أساس الولد شوية يحافظ على نفسه وتكون، ويأجرون له غرفة ويقعد يتعلم معهم الديالوج والحوار والجدل ولا أساس يأخذ اللغة من خلال المعايشة لا من خلال حفظ القواعد الجامدة. الولد وصل لازم يلحق اليوم الجامعة أول، على طول من الطيارة لوضع استقبلت الأسرة، اجري دش الجامعة قدم الأوراق، يرجع العصر تعبان. الأسرة هناك عندهم كلب باللغة العربية، كلب زين، وهناك يعشقون الكلاب في الغرب. فالكلب من شاف ضيف جديد استقبله بنباح طويل، يقول مع أن الكلب صغير، تعرفون الكلاب الغريبة أجلكم الله، يعني جسمه صغير، أذونه طويلة، حلج عود، يدورون شيء ملفت للنظر حتى ينبح علي. ذبحني أنا جاي من السفر من منطقة لمنطقة، ها فأبنام برتاح، ينابح ينابح ينابح. بعدين جاء وقف على الباب، نبح نبح نبح. ثاني يوم رحت الجامعة مبكر ورجعت العصر، أبي أنام وينبح على الباب، وأنا الدور الثاني غرفتي. اسمه سبايكي، قلت له قال له بسيطة يا سبايكي، لقي عند الفليت مال مبيد الحشرات، ففتح باب الغرفة بيدخل الكلب سك على رأسه، ها صياد، مسك الفليت فرغ بأنفه الكلب، أو يلوح وينزل تحت. الأسرة استنفار، ولدهم الحميم بيموت زين، الحق مامي بابي وصيحة وتعالي. يقول سمعت أنا على طول مسكت الفوطة وفركتها بوجهي كني نائم، وحطيت رأسي تحت المخدة وبدأت أطلع شخير مصطنع إنزين، يعني كأنه. وبعد ربع ساعة نزلت ولا صيحة، والكلب قاعد خلاص قاعد ينفض. فلما نزل، شوف دور الإنسان الوحيد الذي يخرج صفاته بخلاف ما هو عليه، نزل تحت شافه ملتمح الكلب، الأب والأم والأولاد وزعلانين ويحطون عليه ما يبارد وكذا، شوم شافه قال Oh my God what happened spiky spiky، يعني كأنه ما في شيء، والأخ مفرغ عليه علبة كاملة إنزين. خير ما خير، قال يلا طبيب البيطري، وخذهم سيارته معاه ويلا على البيطري، ودوا البيطري، هلك الكلب. يقول يلا الحين جنازة، اشتر صندوق، دفعت الصندوق من 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 حماسي، وجابوه ورحنا دفناه وعطوه المراسيم اللي مطلوبة. يقول لما انتهى المرسم ولا الأبو قاعد يطالعني من طرف خفي غريب، لأن العين تتكلم وتجيب رسائل، وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم تدور أعينهم همزل ومزل. العين لها كلام طويل قلنا ذاك اليوم وخلصنا منه. يقول قاعد يطالعني أنا خفت، قلت رحت كشفني. لا والله لا رحنا، وهذه بعد تذبح الكلب وتعمد، يا ريت الدراسة تروح. لا يا حبيبي تعال، تعويضات وسجن وبلاوي ذيلا. كان يجيني كان يقول لي اسم مستعار طبعا، جاسم I want to talk to you please coming. قلت يا ربي رحنا. يقول جابني كان يحط يدي على كتفي يقول أنا أشكر فيك هذه الروح الطيبة في التعاون والتآلف وال يا سلام. ها ما بقى لي يدعو له. شفت شلون فوت عليه؟ هو صانع القتل، لكن الشباب عنده قدرة، ولذلك يفاجئ الأب. يا ابن محمد صدمني، جايني صلاة الفجر، هذا أب يقول جايني صلاة الفجر يقول لي يبا الحقني. خير يا ولدي؟ قال يبا أنا بديت أخذ أبر مخدرات. شلون؟ قلت يا ابن الحلال أحمد ربك اللي قال قبل الله يموت بالإبرة. يعني هنا أيضا نبي نسقط الحاجز النفسي بين الأولاد والأمهات والبنات حتى يصير صداقة أكثر ما تصير سلطة قهرية مخيفة. الخوف مطلوب، الاحترام مطلوب، لكن الصداقة والمحبة هي الدائرة العظمى التي يجب أن نفتح فيها الحوار مع أولادنا وشبابنا والجميع. هذه من صفات الشباب اللي لازم ننتبه لها في هذه الأجواء. طيب شلون ننظر حق شبابنا؟ يا جماعة أنتوا شايفين الوضع، الواقع إيش قاعد يصير اليوم؟ المعيار مال الشباب كما مجلة نيوزويك عدد 1995 إذا ما أنسى أبريل، الغلاف عنوانه أرقص على مدار الساعة على مدار العالم في عصر متعدد الجنسيات. يعني الجامع المشترك لكم يا أيها الشباب ليس العقل ولا الثقافة ولا التنمية ولا الحرية التي تدعو لحقوق الإنسان، إنما الجسد، الرقص، اللذة على مدار الساعة، إقصاء الروح، هذا المعيار. وكان العدد يقوم بتقرير عن مجلة MTV العالمية التي تصدر ثقافة اللذة وصناعة الإنسان الجديد، الإنسان المستهلك، الإنسان الغريزي، الإنسان الذي يريد إشباع اللحظة الآنية من غير التفات إلى مرجعية أخلاقية ومن غير التفات إلى نتيجة لهذا العمل أو هدف مستقبلي. هكذا يصنع الإنسان المعاصر عبر آليات ضخمة تشترك فيها شركات دعاية وشركات تسويق وعولمة وبعدين يجون يقول تكلم عن الجانب الإيجابي للعولمة، يخلطون بين العولمة والعالمية. أدوات التفاعل مع المفيد هذا شيء عالمي تاريخيا موجود. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، هذا كلام ينسب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عبد البر يقول والصحيح أنه كلام من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الحكمة، هذه الحكمة التي نحن نؤمن فيها، لكن اللي يصير اللي قاعد يصير غير يا شباب، إغراقكم في جو من اللذائذ المحرمة وتفريقكم من كيف ننظر مو بس للشباب، لشبابنا، لإخواننا، لمجتمعنا، للناس أجمعين، بأي قلب، بأي عقلية، بأي نفسية. هذا شيء مهم جدا للدعاة قبل غيرهم، لأئمة المساجد، للمدرسين، للذين يتبوؤون ويتربعون على عرش التربية والتوجيه والتقويم والإرشاد والكلام والنصح والقلم والفكر. كيف تنظر للناس قاعد ببرجك العاجي أنت فاهم ومثقف ومفكر، والبقية ينظر لهم بعض الناس كأنهم حشرات؟ أو تنظر لنفسك أنك المؤمن التقي اللي ما شاء الله عندك علم شرعي وعندك إيمانيات، وهذيل الناس فقط توزع عليهم المعاصي والبدع والتفسيق والتكفير والتضليل، وقاعد الأخ ماسك لك رزنامة وتصنف. بأي منطق ننظر إلى الناس وإلى المجتمع نحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نظرة المحب المشفق القلق الذي تستشرف نفسه أن يهتدي العالم أجمع. شوف منطق الأنبياء، أمسك القرآن الكريم وقرأ المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم في خطاب الأنبياء ونداءهم ورسالتهم ومنطقهم. ماذا يقول هذا سيدنا نوح؟ يقول لقد يقول عنه الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي، يا جماعتي شوفوا حتى في كلمة يا قومي، يا ربعي يا أهلي، ترى أنا حريص عليكم، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رسالة العبودية وتحقيق التوحيد وصرف العبودية إلى الله ونبذها عن الآخرين، خلاص كل عبودية لغير الله عبودية باطلة سراب وهم، والعبودية الحق لله عز وجل. بعدين ايش قال؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حط تحت أخاف 20 خط. احنا نخاف عليكم يا عيالنا يا شبابنا، خاف عليكم من فساد اليوم ما يحاصر، ما يستطيع أحد أن يصده. اليوم التعويل كله على الإيمان والذات والتربية، راح نجي على الموضوع. ويقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. مو بس نذير، أبين لك الإنذار ما هو، أشرح لك، أبين لك الخطر وخطواته، أبين لك أنك قاعد تصير بطريق مستعجل وأمامك وهدة سحيقة قد تقع فيها، وادي ستوب، طق بريك وقف يا أخي. بعدين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هناك قال يوم عظيم وهني قال يوم أليم. شعيب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هود إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم في الآية وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأنتم تعرفون أنه كان عليه الصلاة والسلام عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم، في سيدنا من؟ عيسى، ها؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يده وقال اللهم أمتي، اللهم أمتي في جوف الليل علشاني وعلشانكم يا شباب، علشان الجميع، اللهم أمتي، اللهم أمتي، ويبكي. فينزل الله سبحانه وتعالى جبريل ويقول يا محمد إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. شوفوا هالرحمة هذه يا جماعة والحب. ما يقتضي هذا أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما يقتضي أن نتبع سنته؟ ما يقتضي أن نندم في التقصير في حقه وفي حق دينه وفي حق حمل لواء الدعوة؟ يقتضي كثير. هكذا يكون الداعية، وهكذا تكون نفسيته كنفسية مؤمن آل فرعون الذي قال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. روح استقصي القرآن تجد الخوف، الخوف عليك. ولذلك كنت مرة جاي في طريق مكة مع الليموزين ورايح على جدة، ويعرفني دائما أتصل فيه ويتابع أحيانا بعض الأشياء الفضائية وكذا وعنده ملاحظات، كان يقول لي يا محمد ده أنا زعلان عليك. قلت له ليش؟ قال افهم الفرق بقى، مش زعلان منك، زعلان عليك. زعلان منك لا، بيني وبينك خصومة، لكن زعلان عليك لأني خايف عليك. قال ليه؟ قال لما طلعت مرة وقلت، وقال لي جزاه الله خير النصيحة العجيبة، لاحظت؟ نخاف عليكم يا عيالنا، ترى الأم عندما تبذل جهد وتصيح فيك يا بنتي ويا أختي ويا ولدي ويا أخوي، ترى الأم، تأكدي الأم لو صار عمرك 50 سنة تنظر لك على أنك طفل، لأن الأولاد كما قال أنيس منصور أعمال شقة مؤبدة بصراحة. فعلق واحد قال والزوجة إعدام، زين؟ ده مو صحيح، مو صحيح يا الأولاد صعب، يعني الولد مهما كبر في عين أمه شنو؟ صغير. مهما يا وليدي حط بالك، لا تتكلم، سوق عدال، ليش متأخر، تغديت، هاك حط اللقمة بحلجك، ما يصير. ولذلك في منطقة الخفجي على حدود السعودية الكويتية أقرب منطقة يعني ساعة، رحت زرت الندوة العالمية للشباب المسلم هناك، فقالوا لي عندنا واحد في الخفجي عمره 70 سنة، 75 سنة، وأبوه عمره كذا 90، واثنينهم يصلون في المسجد، والأبو ينادي ولده تعال يا ولد، ويجي الولد يحب راسه ويقول ها شلونك، من أهل الزبير، لهجتهم حلوة أهل الزبير، هاي أمه، هاي أبا، رحت لأمك قبلت راسها، يلا عاد يلا من زمان ما شفتها روحها، ما رحت لها أمس. شوف ينظر له على أنه 70 سنة، يعني أنت تشوفها تقبل إيده متقبل راسه، ومع ذلك أبوه ينظر له على أنه شنو، على أنه بيبي، صح؟ ما سبحان الله، هكذا النظرة والله العظيم دائما صغير. كثير من الشباب مصاب بداء اليأس. لا، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يصير عتيج فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التسبيح، التهليل. بعدين يا جماعة، كما قالت في حكمة يعني الإمام ابن القيم، عنده كلام في التوبة عظيم في مدارج السالكين، يقول لأن تبيت، شوف الكلام العظيم، هذا حق الدعاة أول شيء، لأن تبيت نائما وأنت نادم خير لك من أن تبيت قائما تدعو الليل وقيام الليل وأنت معجب. ليش؟ لأن الإعجاب والكبر هذه يعني كما قال ابن عطاء الله السكندري، معصية ورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة ورثت كبرا عجبا واستكبارا. لأن الاستكبار من صفات الربوبية يا جماعة، بينما الذل والانكسار من صفات العبودية. فالمعصية إذا وقعت على الإنسان وانكسر فاقترب من الله عز وجل. فخلونا نشعر بهذا الانكسار وبهذا القرب وهذا الندم وهذا الشعور اللي داخلي اللي يوجد فينا في كل تقصير. قل يا رب أنا آسف، يا رب تبت إليك، يا رب سامحني. أفوي شلون فاتتني الصلاة يا جماعة اليوم؟ معقولة أذن الفجر وطلعت الشمس وما صلينا؟ لا حول ولا قوة. كيف تحاسب نفسك، تندم، تتعوض بالليل بركعتين قيام، بصدقة، بدعاء للوالدة، بمساعدة مسكين؟ ها، الأبواب الخير حلوة. وتبتعد عن ما نقوله عن شباب اليوم من إيذاء الخلق. أبو ذر الغفاري في الحديث الصحيح، هذا أول حديث في باب كثرة طرق الخير يأتي به الإمام النووي في رياض الصالحين. شوفوا كيف يستنطق الخير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال جهاد في سبيله، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ الإسلام جالك يعني كما يقول العقاد، الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق، جاء لكي يحل مشكلة الرق. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت يا رسول الله، فإن لم أجد؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، الأخرق اللي ما يستطيع يدبر أمور نفسه. قلت يا رسول الله، شوفوا هذا اللي أبيها أنا الآن. قلت يا رسول الله، أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ أنا مصاب بفتور، ولما قال ضعفت عن بعض العمل مو معناته ما يصلي، لا، ويصلي ويصوم ويزكي ويقوم بالواجبات، بس ما في نوافل، ما في ذكر، في فتور، ما يساعد الناس، مو حامل هم الدعوة. أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يا سلام، يعني أنت تبي حداد الخير يمشي لك بس وخر، لا تأذي خلق الله. احنا سالمين من الأذية يا جماعة؟ الناس قاعد تأذي، الناس قاعد تتعب في الأذية يا جماعة، الناس قاعد تأذي حيل حيل، حرام. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام. هذه قصة فيها هذه العبرة. القصة الثانية أيضا حصلت معي، هذه أيضا في سنة 1996 شهر 5، اتصل علي الدكتور بالاسم ما يخالف، قديمة القصة، راح الدكتور حسن إبراهيم مكي، كلية الإعلام جامعة الكويت. قال يا محمد، عندي طالبة عجيبة. قلت خير؟ قال هاي طالبة غريبة، توا جاية من الثانوية لكن فيها أفكار متمردة، ولما أكلف الطالبات والطلبة اكتبوا لي ورقة، أنت قيم لي المقال الفلاني، أنت تابع لي كونة، أنت شوف البي بي سي وراجع لي البرنامج الفلاني، اكتب لي في تقرير. يكتبون التقرير، هي تضع بعد التقرير، بعد الكتابة التقرير، تساؤلات فيها تمرد. قلت لها تعالي يا بنتي، أنت ليش تسألين الأسئلة هذه؟ شتبين؟ من يقول لك الكلام هذا؟ تقرين شيء معين؟ سامعة؟ قال الدكتور، احنا في الجامعة أعلى صرح ثقافي، إذا ما نقول هالكلام ولا نطرح الأفكار وين نقوله؟ قلت الدكتور كلامها صحيح، احنا نريد أن نفتح عقولهم، نسمع منهم، خلي يقولون اللي عندهم. قال صح، أسمعها اللي يقولون، لكن بدأت تتجرع على مسلمات. قلت أيضا اسمعها، معلش شوف وين توصل النتيجة. قلت شو تقول؟ قال تقول لمتى حنا حرام، عيب، ما يجوز، غلط، وكل الكلام ينصب على الحريم، يعني القسم الأكبر من العيب والحرام والما يجوز والغلط ينصب على منه؟ على الحريم، يعني على النساء. من قال؟ احنا اليوم عصر غير. قلت لها بس يا طالبة لا تنسين ان في مسلمات. قالت حتى المسلمات نناقشها، شنو يقف امام العقل؟ انا بنت القرن العشرين. قالت طيب رب العالمين عند احكام. قالت حتى الله نناقشه. يا سبحانك يا رب العالمين. شوفوا يا جماعة، والله كثير من الذين، خل هذه المسكينة، من الذين يعلنون الإلحاد هم في قرارة أنفسهم ضعاف. أما يكون الإلحاد طفولي إنزين مثل نظرية فريدريك نيتشه هذا اللي يرى بموت استغفر الله يعني كلام في كفر، وآخرتها انتحر اللي قاعد يقول موت الإله ونظرية سوبرمان انتحر وتخبل مستشفى المجانين، هذا نتيجتهم. وين قدرتك؟ وين جبروتك؟ جان بول سارتر الفيلسوف الوجودي الملحد لما قال لأحد الصحفيين الفرنسيين أريدك أن تقرأ هذا الكلام، قال أنا نظري ضعيف ما أستطيع أن أقرأ، قال أنت لا تستطيع أن تتبين الخطوط فتعترض على رب السماوات والأرض. يعني فيهم، قلت له دكتور بعد ناقشها. صل فيني بعد كم يوم قال محمد وين تطورت الأمور، قال بدأت تطرح أسئلتها في القاعة أمام الطلبة كلام ما ينقال. وقام لها واحد من أبناء البادية، وتعرف البادية فيهم حمية، قالت كلام على القيم وعلى كذا واستهزاء. فايش قال لها ولد الجهرة؟ قال والله ما سكتت لا بطحت شهني بالقاعة ترى. زين قالت ها قوي. زين قالت شوفوا يا أولاد، أي واحد عنده يا بلات يا أولاد، أي واحد عنده كلام خاص غير المحاضرة يقوله بيني وبينه، هذه قاعة المادة العلمية اللي أخذها اليوم ما لها شغل فيها. قلت لها بعدين يا بنت أنت عندك استعداد تسمعين من ناس متخصصين؟ قال أنا دكتورة أبي أفهم. نعم عندي استعداد أقعد مع كل أحد. فعندك استعداد تقعد معها؟ قلت له دكتور أنا عندي استعداد أقعد معها وراح أجيك، أنا تخصصي في العقيدة، رسالة الماجستير في الإلحاد والدكتورة في العلمانية، من باقي بعد؟ إذا ما نوظفها في هذا ماكو فايدة. قلت له دكتور صدقني هذول هالمساكين صحيح قاعد تعترض فكريا على مسلمات، لكن ابحث في النفس فتجد مشكلة اجتماعية نفسية وجدانية، تجد اضطراب هناك، عدم استقرار، ابحث يا دكتور راح تشوف صدقني. قال متى تناقشها؟ قلت له دكتور سفرة قريبة وراجع ان شاء الله. رجعت بعد كم يوم رحت له دكتور انا مستعد. قال من صدقك انت؟ شت حاجي انت؟ قال امس البنت انتحرت رمت نفسها، ماتت البنت، اقرا العزاء محطوط في الكلية يا محمد. قلت سبحان الله شفت ما قلت لك يا دكتور، هل لو كانت تملك أي يقين من الإيمان كانت تلقي بنفسها يا جماعة؟ يعني النظرية البراغماتية التي تنظر للدين على أن إذا في مصلحة فهو زين، يعني قيمة الدين إن شاء الله إن شاء الله قيمة الدين قيمة الدين يا جماعة ينظرون له حتى الماديين على أن إذا كان يجيب بنتائج إيجابية فهو جيد يلا جيبه، يعني قياس الشيء بنتائجه بقطع النظر أنه صادق ولا غير صادق، الوضعية المنطقية والمذاهب البراجماتية العملية هذه. ما يا جماعة من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن تردى من جبل ومن استحتسى سما، معروفة حادث الانتحار، الملك الجسد مو ملكك، تتصرف فيه وفق أمر الله سبحانه وتعالى، هذه إحنا فهمنا للعقيدة. ماتت انتحرت، كم من واحد هذا انتحار مادي، كم من واحد وحده كل يوم ينتحرون على مذبح الأخلاق ويتنازلون عن العقيدة، في ظلم الوالدين، في التمرد على القيم، في هجر العبادة، في ارتكاب الكبائر، في شرب الخمر، في الخيانة الزوجية، في أشياء كثيرة، في أخذ المخدرات، في الغش، في هتك أعراض الناس. وين وين يا جماعة وين انتحارات على مدار الساعة؟ الناس قاعدة تنتحر، وراحت البنت مسكينة راحت. لماذا؟ لأن ليس هناك يقين، ليس هناك إيمان. احنا نقدر نقول حق الشباب، ما الذي يجعل الإنسان يلتحق بسفينة الإيمان ويقوي موضعه في سفينة التوحيد؟ ركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الظالمين ولا تكن مع الفاسقين. كلنا نريد أن نركب سفينة النجاة، كلنا نريد أن نلحق بركب الصالحين، كلنا نريد أن ينطبق علينا وأن ندعو بهذا الدعاء الخالد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا جماعة يعني ثبت، هذه دراسة في قضية المخدرات عندنا، ثبت أن المخدرات هذا كأعلى سقف من سقف الجريمة والأخلاق، أن اللي يسوي المخدرات خلاص يصير في آثار انسحابية لا يعترف لا بأم لا بأب لا بأي شيء. أولا يصير مخبل، ها، وثانيا يرتكب كل شيء ويصير إنسان دوني. المسكرات يمكن تخلي الواحد يفوت شوية، لكن المخدرات يعني أنا ما قلت لكم عندنا في وين الشيخ في المعهد الديني عندنا في الكويت جاي بالسيارة الأخ اللي ماخذ شوية مبرجل ماخذ له جرعة لا بأس، فها بين وبين فيصدم سيارة واحدة مسكينة جاية تاخذ بنتها من المعهد الديني، فالأم زعلت أنا واقفة بمكان بعيد وأنت جيت طق كان تنزل قال أنت عمي ما تشوف، كان ينزل قال والله كني شايفك بسوق شرق، هو قاعد يسأل عن الشوفة ولا قاعد يسأل عن لاحظت الفيوزات رايحة ما قام يركز، ها ما قام يركز خلاص فقد الجوهرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى خلاص انتهى ما قام ضيع. شو اللي قوي الإرادة الذي يحتاج الإنسان يتخذ قرار الآن يا أخي يا شاب أنك تركب سفينة الإيمان وتقلع عن الخطأ الكبير الذي أنت واقع فيه أنا وأنت تعاهد نفسك، يحتاج حتى تلحق بركب الإيمان وسفينة إرادة قوية. طيب القرار يحتاج إرادة قوية، الإرادة القوية كيف تنشأ؟ تنشأ من تحريك مقومات الإرادة، تقوية الإيمان. تقوية الإيمان كيف يا جماعة؟ الإسلام أعطانا عبادات ووزعها على مواسم وعلى ساعات، ثم أعطانا النوافل، ذكر الله، الصلوات، المساجد، قراءة القرآن. يقول لي أستاذ فاضل، ما أحب أذكر اسمه حتى نجعله مع الله عز وجل، يقول لي يا محمد كم تقرأ من القرآن الكريم باليوم؟ فأحسست بالخجل. قال يا محمد نصحني نائب المجلس الأمة الفلاني الذي نزل مرة واحدة ثم انسحب، وقال قال لي يا فلان لا تترك يوم يمر عليك وانت ما قرأت جزء كامل من القرآن الكريم، عيب، نقرأ جرائد ومسلسلات وتمثيليات وسوارع ومولات تجارية ونغرق، ما نقرأ في المصحف، نفسنا ثقيلة، شنو هالنفس اللي بسرعة تيأس وتنقبض من كلام الله عز وجل؟ ما في، لازم نقرأ. إذا كانت القراءة ما تسعدك اسمع أشرطة كثيرة موجودة في القرآن الكريم. يقول يا محمد اليوم شنو؟ قلت له اليوم ها اليوم 14 ولا 15 ولا لحظة، قال أنا على طول أقول لك إن اليوم 14 التاريخ. قلت درك؟ قال لي أني ماشي مع المصحف، فاليوم اللي تقرأ فيه جزء 14 تعرف إنك بيوم إيش؟ 14، بكرة 15 الصبح تبدأ مع الفجر، الضحى، الدوام. أحيانا ترى يا جماعة تفتيت الوقت ورقتين مصحف معك بالسيارة تقرأ أكثر من جزء وتعيش مع كتاب الله. يقول والله التزمت جزء كامل في اليوم مع كتاب الله حسيت بفتح، والله العظيم يوم يتغير. احنا مع كلام الله يا جماعة، مع كلام الله على مدار الساعة الناس تسمع أغاني، شباب يروح المدرسة والجامعة وبيوت حاط المسجل أغاني من الصبح، يا أخي اسمع لك كلمة ترطب قلبك وتوقظ إيمانك من الصبح، طاخ طاخ طاخ، ما يصير يا جماعة حرام. اثنين تغيير البيئة. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين من؟ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه نظرية البيئة، وهناك بيئات الخليل، الديوانية، الأسرة، الربع. يا جماعة والله نعرف ناس أبوه لك الخمر لك، يعني البطل تحت الطاولة، وهو الرجل إمام مسجد، وأمه مو سائلة بالصلاة، مشغولة بالموديلات والحفلات والبرستيج والناس اللي عندها خير وايد. الولد حصل له بيئة حضنته تحول إلى إمام مسجد. البيئة الصحبة، من اللي قاعد يدمر أولادنا؟ أولادكم وإخوانكم مش مع مجموعة، لا أخي وخر عنهم. ومعروف أن مرحلة المراهقة يتأثر الإنسان بالصحبة، بالربع، بالفريق. لماذا؟ لأن الفريق تلاقي اهتمامات واحدة، ميول واحدة. الربع مو سلطة، الأبو والأم سلطة، المدرسة سلطة، الجامعة سلطة، الشرطة سلطة، هذه الربع بينهم خصوصياتهم وأسرارهم وخباياهم وعدل. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ودائما احنا شو نقول؟ الصاحب شنو؟ ساحب. وجانا بالكويت الشيخ السعودي اللطيف الشيخ سليمان جبيلان، قال بقول لكم عن تأثير الصحبة والبيئة شيء أكثر. قال صليت بمسجد، تغديت عند جماعة بالرياض، أذن العصر، انتهى أذان العصر ولا واحدة عجوز بالغرفة الثانية بالصالة شو تقول؟ الصلاة يا عيال، صلوا صلوا. زين، شيء جميل. إن بعدين شوف الإيمان مع الصلاة. قلت لهم من هو العجوز الطيبة؟ قال لا مو العجوز، هذا البيبي متوه حافظ كلام جدتي الله يرحمها، ها اللي يسمونها بغبغاء، احنا نسميه كاسكو. كلمة كاسكو واردة عندكم ولا لا؟ ها تسمونها بغبغاء، صور احنا عندنا الكاسكو مشهور زين، طورت يقول تطورت المصطلحات ما ادري والله. الببغاء هو اللي قاعد يقول صلوا صلوا، ليش؟ لان الببغاء عاش في بيئه لا تتكلم ولا عن ايش، عن الصلاه وتذكر بالصلاه ويلا يا جماعه نصلي واذن والحق قبل لا يقيم، لا المسجد ذاك يتاخر خمس دقائق زياده نلحق عليه صلاه جماعه ناخذ اجر. شوف بينما لما قلت القصه في ديوان بالكويت عندنا، ما احنا قايلين نقول ديوان ابو نواف في مشرف منطقتنا، فنط اخوه كبير بالسن قال يا محمد عندنا واحد شرى كاسكو بس من محل عمال، وتعرف العمال والبيع والشراء والسب وما سب وكلمات شويه التجار احيانا في بعض البيئات الشعبيه كلمات وايد، شراه جابه من مصر وحطه بنفس اليوم سوى عزومه، فالكاسكو موجود جديد توه شال عنه العبايه ولا اللي على القفص، وجاء اول ضيف لابس البشت ودش على طول كان يلتفت له الكاسكو كان يقول له ازيك يا ابن الوسخه كاسكو يقول صلاه متوه ببغاء يقول صلاه، والثاني يقول يا ابن ال، وكان يزيد قصه اخرى طرفه يقول شوف البيئه، يقول واحد شرى كاسكو ب 15000 ريال يا ايها الشباب الطيب، غالي بس نقاش، يعني ببغاء متكلم من الدرجه الاولى مقلد. ها لما صارت 11 سبتمبر والفضائيات العربيه ضربها بالانظمه العربيه وكلام الحاكم الفلاني ورئيس الجمهوريه الفلاني والامير الفلاني والملك الفلاني وكلام، الكاسكو حفظ قام يكرر كلام سياسي خطير، يسمع منها الفضائيات الصالة ويحفظ، يسمع منها الضباط الداخلين وطايعين ويحفظ، الرجال خاف يوديني بداية هذا يبا صار سياسي الكاسكو، فخذاه ها كل تأثر بهالجو، خذ الكاسكو يا طويل العمر وين وداه؟ وداه على سوق الطيور قال ببيعه، قال ليش؟ قال يقول كذا، قال لا يا حبيبي يا تورطني، قال شو سوي فيه؟ قال ما قالوا لك البيئة تأثر؟ قال شو سوي فيه؟ قال اخذه وده وحطه في قفص دجاج، قال ليش؟ قال اسبوعين كاكي زين يأذن يختي تلخبط البرمجه، يقول خذاه دخله بقفص الدجاج، ببغاء جميل واقف فوق والدجاج اللي قاعدين تحت كلهم زين بحقد يطالعون هذا الانسان هذا الكائن الجديد، يطالعونه يناظرون فيه غريب داخل عليهم مرتب والجماعه بهدله تعرفون الدجاج انتم زين، فعلى طول من كثر ما حس في الغربه الكاسكو التفت اليهم كان يقول خير ان شاء الله عمركم ما شفتوا لاجئ سياسي يا جماعه. فهذا كله على ايش؟ ما تكيف مع البيئه يا شيخ، البيئه هي اللي تغير. والله يا اخوات يا اخوان ان في ناس كبار بالخمسين، انا يقول لي لما تكون في اجواء الجرايد تسمع كلام، قال ايش فيه فلان كل يوم طاق تذكره وطالع ورايح ما عنده اعمال ولا عنده كذا، قال اوه اسكت بعد الخمسين ريال راهق وتليفونات ويحاكي بنات برا وكذا، وهذا عياله متخرجين عنده ولده صار جد الحان، لكن خلاص تعرف على مجموعه شغل تليفونات وكذا وتعرم وراحت انتهى. تصور البيئه يا شباب، البيئه دولك عن ربعك الطيبين اللي يساعدونك على الخير، ينمون شخصيتك، يعطونك الثقافه الطيبه، يرشدونك الى المستقبل الزين، يساعدونك اذا وقعت. أمش لا يا أخواني، لازم ننتقي من يأخذ بيدنا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوف يا جماعة كلمة يا ويلتا هذه شنو، والله يا أخواني في مواقف احنا ناسينها وغفلانين عنها، احنا الناس راح تتمسك فينا يا رب انزين يا رب فلان ما نصحني ولا قال لي مرة صلوا، كان يشوفني ألعب وأعربد وأترك الصلاة ولا مرة قال لي صلي يا فلان وحرام عليك، ولا أعطاني نصيحة ولا شريط ولا كتيب ولا قال لي همسة. والثاني لا يقع، كم قالوا لك صلي ما صليت، كم قالوا لك عيب عليك أعراض الناس ما سمعت، كم قالوا لك ترى عقاب الله عظيم وأن الدوائر تدور عليك، كنت تطلع لسانك وتلتفت بظهرك تستكبر، ولا احنا بشر عندنا عقول لازم يا جماعة نستوعب. إذن تقوية الإيمان حتى نقوي الإرادة والقرار، تغيير البيئة، شغل وقت الفراغ، وبعدين إزالة العوائق. إزالة العوائق أن الإسلام أمر بالمعروف ونهى عن شنو؟ عن منكر، أن تهدم في نفسك مصادر تلقي الشر. يا جماعة إنسان يجلس وينتقل من فضائية لفضائية بهذه المناظر. دعاية الصابون عري، دعاية الشامبو عري، دعاية عجل السيارات عري، دعاية الأفلام عري، دعاية الأكل عري، دعاية الزيت عري، دعاية الجزمة عري، بقى شيء كل شيء عري بعري لهالدرجة استهلاك. شو يصير في الإنسان؟ يجب أن نسكر هذه المنافذ الشيطانية ونهذب بيوتنا. في نفس الوقت البيئة تتغير، في نفس الوقت أوجد البديل الثاني في شغل وقت الفراغ بالأشياء المفيدة. من كلمات الجميلة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخفف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى فإنه يصد عن إيش؟ عن الحق، وأما طول الأمل فإنه يلهي عن الآخرة. واعلموا أن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. شوف الحقيقة الخالدة: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه الحقيقة اللي لما تكون خالدة عندي أنا بالفعل على طول أبحث عن مركب النجاة، عن سفينة الإيمان لكي ألتحق فيها وأركب مع أصحابها وأسير في الطريق الصحيح والطريق السليم. كم بقينا من الوقت يا حبيبي؟ طيب أختم حديثي بهذا الموقف الذي إن دل على شيء إنما يدل على أن الأمور بالخواتيم، وعلى أن الإنسان أيا كان عنده قابلية أن يتحول من 180 درجة انحراف إلى 180 درجة إيش؟ هداية، أو العكس من الهداية إلى الانحراف. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في واحد اسمه الإمام البهلول ابن رشيد القيرواني من أصحاب الإمام مالك، توفي سنة 181 هجرية، ذكر الإمام القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك، هذا في تراجم أصحاب الإمام مالك. هذا البهلول ابن رشيد القيرواني يا أخوات ويا أخوة من الزهاد العباد في الأرض، جاءته رسالة فلما فتحها بين تلاميذه وإذا بصاحبة الرسالة تقول: يا بهلول يا قيرواني، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة مجنت مجونا لم يمجنه أحد من العالمين. أنا كنت فاسقة، كنت مرذولة، ارتكبت كل أنواع الكبائر، ثم فتح الله علي باب التوبة، ثم فتح علي الله باب المناجات، فالآن أعيش لذة مناجاة الله رب العالمين في جوف الليل. تدرون شو من اللذة هذه اللي احنا محرومين منها؟ أنني أعيش لذة مناجاة الله في جوف الليل. وسألت عن أعبد أهل الأرض فدليت على أربع، أحدهم أنت يا بهلول، شمع أحسن الظن مصيبة بعد، فأحدهم أنت يا بهلول فإني مرسلة إليك وسائلتك بالله يا بهلول إلا ما دعوت الله لي أن يديم علي ما فتح علي من باب رحمته ومن لذة مناجاته. سقط الكتاب من يد البهلول، خر على وجهه في الأرض، بكى حتى التصق الكتاب بطين دموعه وقال: ويلك يا بهلول، ويل لك إن لم يغفر الله لك، إن لم يستر الله عليك، إن لم يرحمك الله. هذه مشاعر قوية تجينا احنا لفحات. شوفوا رمضان كنا ننكب على المساجد وننكب على القرآن وناخذ هذه بطارية شحن كبيرة في مواسم إيمانية. نريد يا أخوات يا أخوة أن نبحث عن مصادر الإيمانيات، وأن أم أماكن تغذي إيماني وتهذب أخلاقي وتجعلني ذخر لأمي ولأبوي لبيتي لبلدي لمجتمعي لجامعتي وقبل كل شيء وبعد كل شيء لهذا الدين العظيم الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. بالمثال يتضح المقال، بالموقف يتشخص المعنى. ودائما يا أيها المربون، أيها الطيبون، أيها الناصحون، ألا ترون أن القصة والحدث هو الذي يشخص الواقع ويعطي المعنى في الذهن ما ينسي؟ ترى التنظير يروح، تبقى النصوص الشرعية وتبقى الأحداث. ومن هنا كانت التربية بالقصة من أهم مسائل التربية. يقول الأستاذ محمد قطب في كتاب منهج اللي حاز عليه على جائزة ملك فيصل، إيش اسمه؟ منهج التربية الإسلامية تحت عنوان التربية بالقصة، يقول إن في القصة سحر يسحر النفوس. أي سحر هو؟ وكيف يؤثر على النفوس؟ لا يدري أحد على وجه التحديد. أهو من انطلاق الخيال يتابع مشاهد القصة من موقف إلى موقف ومن تصرف إلى شعور، أم أن قارئ القصة يدخل في أحداثها فيكون جزء من هذه القصة ويتفاعل معها فيحزن معهم ويفرح، أم أن قارئ القصة يخلعها أمامه فكأنها شاخصة ماثلة يرصدها في كل جزئياتها وكلياتها؟ أيا كان الأثر، فإن للقصة أثرها على الصغير والكبير، الأم والمتعلم، وكل طبقات المجتمع. إذا خلنا نأخذ هذه الحقيقة ونجيب القصص والحوادث التي تشخص لنا بماذا وماذا يقع على الشباب وأين يسير وماذا ينتظر يعني منه من خلال هذا الإغراق في الشهوات وعصر ما يسمى العلمانية الغليظة المادية الشاملة التي اكتسحت الإنسان ظاهرا وباطنا ودخلت في كل الوسائل، ثقافة اللذة، ثقافة الجسد، ثقافة تسليع الإنسان، ثقافة أنك أنت مجرد كيان لك حاجات نفسية وحاجات غريزية وحاجات كمالية يجب أن تشبعها بأي طريقة من الطرق، حلال حرام يجوز حرمنا، روح بس استانس استمتع ارقص غني يلا. هذا اللي قاعد يصير في الشباب المساكين. أين الهدف من الحياة؟ أين تحقيق التوحيد؟ أين الالتفات إلى السماء؟ أين بناء الشخصية المؤمنة التي تحمل راية، راية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأخير شرف في الدنيا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أين ذلك الداعي الذي يحمل ذلك الشعور الذي كما قال الأنبياء إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم كبير، عذاب يوم عظيم، عذاب؟ أين هذا الشعور؟ أين كلام الإمام الحسن البصري كما روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء عندما جاءه شاب قال يا إمام إن نجلس مع قوم يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير من الخوف عن المصير والآخرة وما ينتظر الإنسان في تقصيره، يخوفوننا حتى الواحد يكاد قلبه يطير. فقال له الإمام الحسن البصري تلك الحكمة الخالدة، قال له ولنبحث عن هؤلاء، قال يا بني لأن تجلس مع قوم يخوفونك حتى يدركك الأمان خير لك من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تقع في الخوف. يبقى أنا بالإنسان يا جماعة الدنيا كلها قائمة على التحذير، انتبه كهرباء، طريق جبري أمامك حفريات، لا تلمس السلك، أوعى تغيب يوم الامتحان، انذار، اف مرور لا تفوت الإشارة، كل شيء قاعد يصير تحذير إلا الآخرة والسلوك والعبادة وتحقيق الهدف من الحياة وإنسانيتك الحقة. بس هذا ما تبي تخاف منه؟ لا تخوفون، ما الكل قاعد يخوف، يوم واحد ما تغيب عن العمل لأنه يخصم من الراتب تخاف، تفوت الإشارة تخاف، تتأخر عن الطيارة تخاف، كل شيء مبني على الخوف وعلى الرجاء وعلى الحب. فشمعنا لما جت المسألة إلى كيانك ومصيرك ومآلك النهائي أمات فينا الشيطان هذه النفسية؟ لا، الحوادث يا جماعة والقصص هي التي تكشف لنا عن الشباب وتجعل لنا ننادي مع نوح يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف غرور الشباب والتعويل على الفتوة ها وعدم المبالاة بالتحدي. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ويلنا إذا راحت الرحمة منا، ويل له ممن لم تصبه رحمات الله سبحانه وتعالى. من لم تسعه رحمة الله تسعه رحمة من؟ يعني عمر بن عبد العزيز يا جماعة لما يدعو اللهم إنك أرحم الراحمين وإنك قلت إن رحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك، يا سلام يا جماعة فلنتعرض لنفحات الرحمة الإلهية، هنشوف نفسنا احنا وين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. علماء البلاغة يقولون انظر رحمة الله، لم يجعل الأب يتعذب أن الولد يغطس ويطلع ويشرق ويتألم، مجرد موجة ويسدل الستار وينتهي المشهد. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم عن الدنيا فقد هلكوا، وبعدا لهم من رحمة الله فقد طردوا، وبعدا لهم من جنات النعيم فقد أدخلوا نارا. من يرضى هذه النتيجة المخيبة يا جماعة؟ لا، تعالوا يا جماعة فلنركب في سفينة الإيمان والتوحيد ونجمع ذاتنا بدل التشتت هذا. وما قال لك الإسلام لا تستمتع ولا تفرح ولا تلعب ولا لكن مو هذا اللي قاعد يصير يا جماعة. حتى الصلاة قاعد نضيعها، حتى البقية الباقية الركعات السجدات بدأ الناس يضيعونها. والعالم المادي يقول في علم الإدارة لازم تصلي، في علم التطوير الذات لازم تصلي، العلم المادي الغربي قال لك الصلاة لابد أن يكون جزء من حياة الإنسان، أي معنى قاله هو؟ لكن إحنا عندنا هذه الصلاة العظيمة مع ذلك قاعدين نفرط في الواجبات. تعالوا نشوف ماذا يحصل في الشباب والفتيات في عندما تخلوا عن هذا المركب الإيماني، وكيف أذكر لك قصص كيف يسقط الشباب والبنات وأولاد. هذه مجلة حياة لشنو؟ للفتيات، مجلة أخلاقية تربوية إيمانية تخص خطاب الفتيات. في هذا العدد اللي هو 54 شوال 1425 هجرية ديسمبر 2004 ميلادية، تكتب هذه الفتاة الخليجية وتحط اسم بلدها، احنا نتكلم في تصوير، وتحط حروف اسمها، وعنوان القصة حثالة رقم 5. سماني قصتها، عنوانها سماني حثالة رقم 5. تقول أنا كنت أتمنى أن أكون مدرسة وتعثرت بالعملية التعليمية، وفي يوم من الأيام وأنا حزينة على تعثري في الثانوية العامة جاني تليفون، تعرفت على هذا التليفون، هذا الموبايل اللي نعمة تحول إلى نقمة كبيرة على كثير من الناس. جاني موبايل، نعم، تعرف، كلمة كلمتين، خير، من أنت؟ لا من أنتي، أنت غلطان، لا أخاف أنت غلطانة، استعذاب الحديث. من الواحد اللي بيطول يمطط، صح ولا لا؟ يعني إحنا هذه نقطة مهمة، يعني إحنا راح ننطلق من القصة في شرح قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والله يا جماعة كنت أقرأها وأنا غافل سنين عديدة. إحنا نحفظ النهي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ونقول صوت المرأة عورة ولا مو عورة؟ صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة صوت أداء، تشتري، تبيع، تدرس، تشهد، تتكلم، كل شيء عادل. ولا لو صوت المرأة عورة كان حريمنا كلهم يتكلمون، صار الفيلم هندي، صح ولا لا؟ لا، صوت المرأة ليس عورة، لكن الخضوع بالقول هو المنهي عنه. وأنا ذاكر قصة جاني أحد أقاربي قالها في شركات، ما أدري إذا عندكم أنتم هنا أيضا في عمان أو في الجاليات الكثيرة الطلبة اللي يدرسون في الجامعات من الدول العربية، شركة معاكم شركة كذا، إحنا عندنا تجربة ممكن نجي بالجهاز البيت تشوفونه ونعطيكم خدمة كذا يوم، اتصلون عليكم كذا؟ موجود عندكم. هذه الأخت تتصل، ألو السلام عليكم. عليكم السلام أختي، والله حنا شركة كذا، ممكن نزوركم ونشوف التجربة ونشوف عيونك الحلوة. حلو والله عيون الحلوة، شكو دخل هذا هذه ثاني. وبعدين أول تجينا إحنا ونستمتع وكل ساعة، وين قاعد أنتي؟ بانا زوجك ولا شنو عيونك الحلوة؟ وين قاعد أنتي؟ يعني هذا يعني كلام سوقي مع الأسف وتعدي. المشكلة مشكلة والله هذا. طيب لو واحد، طيب لو واحد كان اتصل أيضا شركة وخشالتها وحدة، والله جزاك الله خير حنا أيضا شركة فلان نجي ونشوفها، خدودش الوردية هم يصير بعد؟ صارت فلل يعني، صار المسألة شو الفرق يعني؟ فلما يسقط الناس ويتنازلون تصير مصيبة. تكلمت معاه وكلمها عدل، استمر الكلام. لما استمرأت زاوية الانحراف تبدأ صغيرة وتبدأ تنفرج، ثم يبدأ الإدمان، ثم يبدأ التعود، وخلاص يصير تعلق ويصير خيال فيلم مو صحيحي. وتعرف قضية التليفونات كلها بيع حجي مو صحيح يا جماعة، بيع كلام كذب. لين بدأ يكلمني كلام في جارح وفي تجاوز في الألفاظ البذيئة، ما يصير، يبي يكسر الحاجز زيادة. هو اللي كشفني الخادمة لما أرادت أن تسافر، قالت حق أخوي العود ترى فلانة سين تكلم واحد بعلاقة طويلة عريضة كيت كيت. يقول أخوي كان عاقل، وإحنا نريد يا جماعة يعني بعض الناس صارت حوادث، دش البيت وينها؟ تعال يا بنت وطراقات وبوكسات وضمي وشلخة وخياط رأس ومصيبة. ما هكذا يعني، ما هكذا يا إخوان. فالدفعة الحماس مطلوبة، ولكن التنفيذ لازم يكون مدروس، لأن الأصل بالثمرة. يقول كانوا عقلاء، قاعدوا معي قاعدة عتاب، احنا ايش قصرنا عليك يا بنتي؟ يا أختي ليش أمك من خيرة المصليات قائمات الليل، أبوك رجل صالح، إخوانك كلهم من أهل المسجد، إحنا مقصرين عليك بشيء؟ حتى لو أنك ما توفقت بالدراسة هل كلام كلام كلام. لما اتفقوا ندمت تقول وانحرجت وبكيت. لما استدرجوا الولد عن طريقي بحيث يروحوا له مسكوه خذوا التليفون منه. تقول لما شافوا التليفون جو قالوا لي الحقيقة، وطبعا حسموا الموضوع مع الولد بطريقة. ثم قالوا لي شوف ايش كاتب عنك، تدرين ايش نسميك في التليفون؟ نسميك حثالة رقم 5. فهو خلص من حثالة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 وجاي الدور عليك. لا تخلين هالشباب الصايع اللي ما عنده هدف اللي ينظر الفضائيات. شنو خلت فيه الفضائيات؟ خلت في عقل الشباب ان كل بنت عندها قابلية ان تسولف معه وتطلع معه وتغشمر معه وتغمز له وترقص له وتقول له اماني. ما يصير صراحة، ما يصير. يعني ما يصير عندنا يصير التصور يا اخواننا، غلط. اثنين تراهنوا، انا قلت لها امس ولا لا ما تمراهن، قلتها هنا، قالت راهني هالبنت هذه اللي لابسه اطيحها. قال يا ابن الحلال قال صدقني طيحها، شوف اللي لابسها شكل بسرعة. هذا قاعد صح اللي يقول لي طالع مع امها زين، لا بروحك انا في السوق زين. قال له راهن، المراهن قال على موبايل ابو دمعه المايل هذا عشان يبتشيها عدل. موبايل ابو دمعه، موبايل ابو دمعه. المراهن اصلا حرام من طرفين، فما بالك حرام من اجل حرام. وهكذا كما قال عبد الله بن عباس، السيئه تجر الى السيئه والحسنه تجر الى الحسنه. طلع لها منصوب المطعم عطاها غمزه، قالت لهاك يا الخايس. موقف جيد صح في قضايا هذا، لا تنازل لا تجامل. كان يقول تكفى محاولة ثانية، قال يلا. طلع من جهة ثانية كان يغمز لها، كان تشلع ايش سمونه انت الكندرة واحنا نسميها الجوتي، ها؟ فانزعت الجوتي، ها اي اسم حضاري يقول الدكتور زين، انزعت الجوتي قالت له هذا قدرك. قال له صاحبة جيب الموبايل الرهن معي. قال لا يبا من قال لك؟ قال وعدتني البنت. قال وين؟ قال الساعة 5 بمحل الكنادر والجواد. شوف هذا مستوى الشباب يا الجلال. زين شفت المسكين عقل صغير، عقل صغير يا شباب، فقير. هذه قصة لازم ناخذ منها عبرة، لازم ناخذ منها درس، لازم نعرف شيء اسمه استدراج. والله تتصل فيني بنات يا أستاذ محمد أنا مملوكة وهذا مسجل صوتي والآن يهددني يقول لي حبالي تزوجتي رحتي تعالي سمعي صوتك، طق التلفون ولك مكالمات. يا جماعة كل شيء سجل اليوم، اليوم الواحد ما قام يأمن على نفسه، كل الناس ماسكة وتصور ماشية في الشوارع. إذا كان تحت في عمارة وحريم واقفين فوق صور من تحت، وإذا كان من فوق وناس واقفين صور من فوق، وإذا كان كدخل إيده من الشباك وصور. صاير المسألة والله يا جماعة يعني أكبر تعدي. الله سبحانه وتعالى رحيم قد يتنازل عن حق نفسه ويسامح، لكن حقوق الناس وأعراض الناس ويل لكم وويل لي ولكل إنسان أن ينتهك حرمة الناس. لا تتتبعوا عورات الناس، فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وين احنا مأمورين؟ ديننا مبني على الستر يا جماعة. الذي جلد في حد ماعز الصحابي، لو سألنا التاريخ من التي زنى بها؟ ما سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وما عرفنا، لأن الدين مبني على الستر. الغامدية التي زنت من الذي زنى بها؟ أقيم عليها الحد وعندها ولد منا بالحرام. ما سأل عنها التاريخ ولا الرسول ولا أحد، لأن الدين مبني على الستر. الآية التي نزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لا صحابي قبل، من التي قبلها؟ ما عرفنا منه. الدين مبني على الستر يا جماعة، احنا نروح نفضح خلق الله ثم ياخذ طيب قصة في الانترنت ونشرت في الرأي العام عندنا بعنوان النذل. تقول تعرفت عليه وصارت بيني وبين علاقة هاتفية وصارت علاقة حميمة، وبعدين طاحت علي اختي العودة قالت لها هذا انتي، وعاتبتني وهددتني كل شيء. لما اردت استدرجها فصرت صديقتها وروح معاها كل مكان وقطعت، لين راحت مرة تريد تشتري فستان، فلما دخلت الفستان شافتها قياسة تأكدت، قالت خلنا أقيسه في الفترين الخاصة لقياس النساء في لبس الثوب، فدخلت مع أختها وصورتها وهي نازعة الثوب العادي التقليدي باللباس الخاصة الداخلية، وبحثت الصورة لحبيبها، قالت تحفظ عندك الصورة حتى إذا هددتنا مرة ثانية نقول لها ترى صورتك عندنا، وهذه أمانة لأن أنا بيني وبينك. شوف الثقة العمياء، شوف الغباء. ثاني يوم الصورة في كل الإنترنت موبايلات والكذا، تحطمت البنت. البنت اللي طلعت صورتها ضربت ضرب من أهلها ونامت في المستشفى، نعم في البلد اللي هي فيه. البنت هاي تحطمت، قالت له شنو هذا يا النذل؟ قال ما في، الحين تجيني وراسك منكوس، انتوا اسره ما لك قيمه. شوفوا ايش قاعد يصير يا جماعه، عشرات والاف الحوادث مما يتراتب ويتوالى لان الناس صار فسقهم تكنولوجي. الشيطان قاعد يدفعهم دفع في الهلاك في مثل هذا الطريق الخبيث. من القصص الواقعيه التي تجعل الشباب ينتبه لنفسه ويركب سفينه الايمان ويلحق بركب محمد صلى الله عليه وسلم، نشرت سنة 23/7/1996، أنا نشرتها. الدكتور نجيب الرفاعي من أشهر الدكاترة في التدريب، الدورات هذه الخاصة اللي يعرفونها أهل التخصص، يعني عنده شهادات دولية، كان عنده برنامج في الكويت في 93 تقريبا اسمه رسائل الإخاء. اتصل علي قال لي محمد جتني رسالة غريبة من مواطن من بلدي في لندن. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أنا معاك فلان لفلان اللي درست معاك في الثانوية، تذكرني؟ قال والله ما أذكرك. قال فلان الطويل الأبيض اللي كان عندي حركات ومدري إيش ونشيط وأسوي نكت في الصف، ما ذكرتني؟ قال والله تكفى اسمح لي، يعني عهد قديم. قال دكتور أنت عندي هم خاص. قلت له ما جبت رقمي؟ قال بعت عارف فضائيات ستلايت. قلت له إيش تبي آمر طال عمرك قول. قال دكتور أنا عندي مصيبة كبيرة وعندي هم خاص أريد أن أفضي به إليك. قال آمر قول. قال والله ما ينقال بالتليفون يا دكتور، أنا بلندن. مالك جاي لندن؟ قلت له بلا، أنا بجيب الوالدة بعد أيام أسبوعين بتعالج. قال يرحم والديك دكتور، هذا عنواني، هذا رقمي، هذا الشارع، هذا السكن، بس تجي تليفون منك بس. يقول الدكتور رحت وصلت الوالدة، أمنتها في المستشفى، قلت خلنا زور الولد، وذهبت عليه بعد أن اتصلت فيه. فتح الباب قل له صاحبنا القديم يا هلا، سلمت عليه، أحسست أنه لا يريد أن يأخذني بالأحضان، وليس بذلك السلام الحار لصديق، يعني صديق من زمان لازم تأخذه بالأحضان. فيقول دلس رحب فيني، قعدت مسولف، شرب يعني ما شربنا شاي ولا ماي، سولف سولف سولف. قلت له يا فلان طولنا، عندك شيء ترى أنا بمشي، إذا عندك شيء خاص أنا حاضر. قال دكتور أنت ما تسأل نفسك أنا ليش ما خذيتك بالأحضان وأنت أخوي وصديقي القديم؟ قال لي والله يعني فيها. قال دكتور ما تسأل نفسك ليش ما قدمت لك حتى فنجان وكاسة شاي ولا كوب عصير؟ قال ليش؟ قال لي دكتور لأني أنا ملوث، أنا مصاب بالإيدز في الدرجة العالية جدا، أنا إنسان كل أجهزتي التناسلية تقيحات ودمامل وصديد وآلام وأشياء. يا دكتور حتى هلي ما يدرون عني، أنا قاعد هنا أكابد، وأنت كنت تعرف أني كنت أنا صاحب نعمة ألعب بالفلوس لعب، وجيت هني لعبت بالفلوس، شربت الخمور، وقعت بالحرام مع النساء، ما أبي شيء إلا يتحقق، إلى أن أصابني هذا الداء العظيم. لكن من يدري يا دكتور، يعني رب هذه المعصية إنزين وهذا البلاء كان سببا لتوبتي إلى الله عز وجل. قال طيب آمر شو تسوي الآن؟ قال شو أسوي، أنا يوميا أروح العيادة إنزين والمستشفى من أجل العلاج الدائم. قال شو تقضي وقتك فيه؟ قال شو قضي وقتي فيه، أنا عزائي الوحيد أني في المستشفى أشوف هالبوذي هذا والهندوسي هذا والمشرك هذا، أدعوهم للإسلام والحمد لله يدخلون على أيدي بالإسلام، وإن كانوا فقدوا الصحة والحياة ولذتها فإنهم عاشوا لذة الإيمان، فأخرجهم من قلق المرض إلى النعمة برحمات الله رحمة سبحانه وتعالى. يقول هذه مهمتي وعزائي الوحيد. طيب ربعك؟ ماكو ربع. يقول أنا يا دكتور أروح وين؟ أروح الحديقة اللي وراء الشقة اللي ساكن فيها، حديقة ما فيها أحد، أنزل أطالع الطير اللي من غصن وغصن، أحسده على حريته وصحته وعافيته، وأتمنى له كنت، بس الطير هذا ما في ذنوب ولا معاصي، أتمنى له أني هذه الفراشة اللي بكل جمال تقفز من زهرة إلى زهرة، أتمنى لو كنت هذا الجدول الرقراق الزلال النظيف اللي ما ارتكب أي معصية وليس فيه أي ملوثات بني آدم، كنت أتمنى أني قطعة من حجر، أني جزء من جذع شجرة، ما كان عندي. طيب ايش تبي ناديني؟ قول آمر، قدر أخدمك؟ قال تخدمني؟ والله يا دكتور أنت عندك برنامج تلفزيوني، أخدمك توصل رسالة حق الشباب، تقول من الحرام ما يدوم، وإن دام راح يطلع بعدين في صحتك، في أهلك، في بيتك، في همك، في نومك، في مستقبلك، الحرام ما يدوم، وإذا دام دمر، انقل الرسالة هذه حق الشباب. أقول هذا القول في هذه موعظة عابرة وخاطرة دائرة، ألقيها على أخواني وأخواتي في هذا البلد الكريم، أقول هذا القول، وشكر الله لكم، وتفضل الشيخ.